تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم.
متى يمكن أن نقول هذا من باب الخصوص والعموم؟ إذا أمكن الجمع بين القول والفعل. أحيانا يتعارض القول والفعل فنضطر إلى ترجيح القول على الفعل، لأنه كما تقدم أن المحكم يرجح على المحتمل. لكن متى هذا؟ إذا تعذر الجمع بين القول والفعل. نضرب مثالا على ذلك، مثال تكلم مرة معكم في كتاب الطهارة خلاف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستقبالها حال قضاء الحاجة. فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى استقبال القبلة واستقبالها حال قضاء الحاجة في أحاديث كثيرة، من حديث أبي أيوب، حديث أبي هريرة، وحديث سلمان، وكلها صحيحة. هذه الأحاديث ورد ما يعارضها من أحاديث أخرى، في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. وحديث جابر عند أبي داود وأحمد وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مستقبل قبلة قبل أن يقضوا بعام. هنا وهذا أيضا يعني من الغريب، شهر إسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني وجماعة من أهل العلم رجحوا حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة على حديث ابن عمر، وقالوا حديث ابن عمر حكاية فعل وهي محتملة، وأما حديث سلمان فهو نص وقول ومحكم وهكذا. طيب ما هي الأوجه التي ممكن مثلا أن يجاب عليها حديث ابن عمر؟ ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة، فما هو الجواب مثلا من شيخ الإسلام أو ابن القيم أو الشوكاني على هذا الحديث؟ فيقول مثلا أجوبة عدة، منها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، وهذا الجواب فيه مرة، لأنه لا يمكن أن ينسى الرسول ويقر على النسيان وهو مخالف للشرع، كما أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه لما صلى فيه ما قدح. الأمر الثاني أن يقال مثلا إن هذا حديث ابن عمر على الأصل، وحديث سلمان وأبي هريرة وأبي أيوب لا يخبر عن الأصل، والحديث الناقل عن الأصل به علم جديد فيقدم الحديث الذي على الأصل. هذا الوجه يمكن أن يقبله إذا تعذر الجمع، أما إذا كان الجمع ممكنا فإننا لا نقبله. هذا وجه في ترجيح. ومتى يمكن أن يكون الترجيح؟ عند تعذر الجمع. وجه آخر إجابة على حديث ابن عمر أن حديث ابن عمر أجابه الشوكاني أيضا أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مكان مستتر لا يراه أحد، فلم يكن على وجه التشريع، حينئذ لا يقدم على لا يعارض به حديث سلمان وابي ايوب، وهذا الوجه ايضا فيه نظر لعده اوجه. اولها ان الله سبحانه وتعالى قد امرنا ان نتاسى بالنبي صلى الله عليه واله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اذن نحن مطالبون بان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. هذا ايضا يرد به على ماذا؟ على القول بان الفعل اذا عارض القول يرد. لماذا؟ لان حتى الفعل نحن مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بغير القران، وهو قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. هذا وجه. الوجه الثاني أن قد عرفنا من القرآن والسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكمه الله عز وجل بشيء فهذا لا يمكن أن يكون إلا بدليل خالصة لك من دون المؤمنين. فأي فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال عنه إنه خاص به إلا بدليل من كتاب أو سنة، وليس هناك دليل من كتاب السنة على أن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غضب لما أنه آمن لبعض الصحابة أن يقتل وهو صائم، فقال إن الله قد غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكأنه تنزه عن الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو التقدير على الصيام، وعلم ذلك بأن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. علم الرسول بقول ذلك الصحابة غضب وقال أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له. إذن لا يمكن أن نقول هذا الفعل فعله الرسول ونحن نتنزه عن فعل الرسول، بل قد صرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال ما بال أقوام يتنزهون عما أفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن في الحديث لفظ يتنزهون. إذا لا يمكن أن نترك فعلا فعل الرسول من باب التنزه، لأن يعني الرسول أخشى لله منا وأفخر الله منا، ولا يقال مثلا إن الرسول فعل ذلك لأنه خاص به، لأن الرسول أفخر لله منا. فحينئذ شرط جميع الأوجه التي رد بها حديث ابن عمر. إلا أن أيضا لا نقول بجواز الاستقبال والاستدبار في الدنيا على كل حال، بل لا يجوز إلا الاستدبار في الدنيا، وأما الاستقبال فإنه لا يجوز. ويقول لماذا؟ ولأن أولا واضح أحد النهي عامة، جاءت هذه الصورة وخصت هذا العموم. ما هذه الصورة؟ الاستدبار حديث عمر. الاستقبال أين هو؟ الاستقبال في حديث جابر، لكن حديث جابر هذا فيه نظر. كيف فيه نظر؟ حديث جابر ظاهر الجواب مطلقا، لأنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر بعالم يستقبل قبله. لو أخذنا بهذا الحديث وهو حديث جابر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول استقبل قبله وهو يموت، وليس فيه تفصيل هل كان في بنيان أو لم يكن في بنيان، فجعلناه ناسخا لحديث ابي ايوب وحديث من سلمان وحديث ابي هريره. وهل يمكن ان يكون النسخ في مثل هذه الصوره؟ نعم الحنفيه قال هو نسخ من حديث جابر نسخ، وايضا استدل بحديث عائشه وهو اضعف ضعيف جدا ان الرسول قال او فعلوها حولوا المقعده الى سلمه، وهو اضعف من حديث جابر. لكن هل يمكن ان يحصل النسخ في مثل هذه الصوره؟ لا يمكن. لماذا؟ لان العله في هذا الحكم، العله المؤثره في هذا الحكم هي تعظيم الكعبه. وهل زالت هذه العله ام انها موجوده؟ لا زالت العله موجوده لم تذهب، وهي الكعبه، الكعبه لا زالت موجوده. حينئذ لا يمكن ان يحصل نسخ، لا يمكن ان يحصل نسخ لحديث من؟ لحديث ابي هريره او سلمان بحديث جابر. وحينئذ نقول ان القول الصحيح في هذا المثل والله اعلم ما ذهب اليه الامام احمد في روايه من جواز الاستقبال في البنيان دون الاستقبال، حيث تحريم بقيه وتحريم بقيه القوى. هذا المثال ذكرناه تعقيبا على ما قاله الحافظ رحمه الله من ان القول يقدم على الفعل، هذا ليس بصحيح على كل حال، بل القول يقدم على الفعل. متى يقدم القول على الفعل؟ اذا لم يمكن الجمع بينهما. يذكر مثالا على هذه الصوره وهي تتكلم احدى السبب، نذكر مثال على هذه الصورة عن تقديم القول على الفعل. وطبعا هذا أمر نسبي، يعني فهم نسبي قد يخالف فيه بعضكم. تقديم القول على الفعل إذا لم يكن إذا لم يمكن الجمع بينهما. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال انتقد عذرا. جاء هذا من عدة طرق، ثبت بهذه الطرق عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام التقوا على الله. عرض هذا الحديث الصحيح الصريح بأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أبي بكر وعمر وقد انشغل شيء من فخذه، فدخل عثمان فستر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذه. ومنها حديث أنس أن فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسر ثوبه عن فخذه في خيبر، قال فرأيت بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الحديثان عارض حديث جرهد وهو حديث الفخذ عوره. فالسؤال هل يمكن الجمع بين هذا القول وبين الفعل؟ لا يمكن الجمع الا بشيء من التكلف. جمع ابن القيم رحمه الله فقال نقول العوره عورتان، عوره مخففه وعورة مغلظة. فالعورة المغلظة لا يجوز كشفها ولا النظر إليها، والعورة المخففة يجوز كشفها دون النظر إليها. معروف العورة المغلظة، العورة المخففة عندهم ما هي؟ الفخذ. لماذا؟ تعرض في الحديث ابن القيم فلجأ إلى هذا القول، ويعني أعجب هذا الكلام كلام يقيم بعض أهل العلم وذهبوا إليه. وهذا فيه نظر على نسبة القواعد البصرية التي معنا الآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم التقي بعورة قول واضح مفهم، معنى عورة نفهمه جميعا، العورة عورة ما يحتمل معنى آخر. هل يمكن أن يحتمل معنى عورة معنى آخر؟ إذا كان عندكم واحد يقول يمكن قد نقفل عن هذا. هل يمكن يا اخوان ان يحتمل معنى لفظه عوره معنى اخر؟ لا يمكن. لكن هل يمكن أن نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وحديث عائشة على أي نحمل نرى أنه واضح حديث فقد عورته؟ نعم ممكن. أي ممكن أن نقول مثلا تلك الأحاديث أو حديث جرح. حديث جرح هذا الحديث ناقع الأصل لحديث أنس وحديث عائشة على الأصل. إذا هذا احتمال ممكن. المقصود أن تلك الأحاديث دخلها الاحتمال. وهذا الحديث لا احتمال فيه بأي وجه من الوجوه. الحين إذا على قاعدة تقدمت معنا وأن المحكم يقدم على ليش المحتمل يقول الحديث يا رهب مقدم على حديث أنس وحديث وحديث ماذا؟ بل حتى يعني مثلا من كان عندك حديثان أحدهما فيه احتمال قليل والآخر فيه احتمالان أو فيه احتمال آخر فيه احتمال أضعف من الحديث الأول فأنت لا شك ستأخذ الحديث الأقوى الأقوى احتمال. إذا هذه الصورة في نظري والله أعلم أنه لا يمكن فيها الجمع بين القول والفعل، فحينئذ نلجأ إلى ماذا؟ إلى ترجيح القول على الفعل، نلجأ إلى ترجيح القول على الفعل. نعم كيف؟ الأخ يقول يا أخوان لماذا لا يكون حديث أنس وحديث عائشة متأخر حديث عن حديث جرح؟ هذا لا لا يمكن. كل لماذا؟ لأن كشف الفقير شيء الأصل جواز، هذا هو الأصل. إذا أردت أن تقول لا يجوز كشفه تأتي بحديث ناقض على هذا الأصل، إذا لا يمكن أن يقال حديث جرح هو متقدم، واضح الأصل؟ هذا لا يمكن. هنا عندنا حديث فقرة صحيحة صححها بعض العلماء ما بين عورة الرجل ما بين السرة إلى نقل، إذا هذا أيضا حديث مؤيد حديث مؤيد حديث. طيب نذكر وجه آخر من الترجيحات إذا حازني وهو الحديث الذي يعني الوجه 47 أن يكون أحد الحديثين يثبت حكما يخالف الحكم قبل الشرع والثاني يثبت حكما موافقا لحكم قبل الشرع فقد قيل هذا أولى بالتقديم وقيل هما سواء لأن أحدهما وإن وافق حكما قبل الشرع فقد صار شرعا لنا بعد ورود ممكن تتحققوا شفقوا من إضافة هذا من عندنا هذا إذا أمكن الجمع بين الحديثين وإلا فإن الناقل عن الأصل مقدم على الموافق للأصل مثاله حديث جرح مع حديث عائشة وأنا وجه آخر. قال رحمه الله: وجه السادس والأربعون أن يكون أحد الحديثين يدل على الحظر، والآخر يدل على الإباحة، فهل يقدم الحظر على الإباحة أم لا؟ اختلفوا فيه فمنهم من قال لا يرجح بهذا، لأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلا يكون لأحدهما رجحان على الآخر رجحان، ومنهم من قال يرجح بذلك، لأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحضر غلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر، كما في المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل، وكاجتماع زكاة المسلم والوثن بالشاة، ولأن الإثم حاصل في الفعل المحظور ولا إثم في ترك المباح، فكان الترك أولى. ورد في السنة ما يدل على تغريب جانب الحظر على الإباحة أو التحريم على الإباحة، كما في حديث علي بن حاتم في رسالة الكلب، وأنه إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا يدري أيهما الضاد فإنه لا يجوز له أن يأكل هذا الصيد، فإنه سم على كلبه ولم يسم على الكلب الآخر، ما احتمال ماذا؟ أن يكون كلبه هو الذي قال لا الكلب الآخر. هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غلب جانب الحظر على جانب الإباحة. ينبغي أن نعلم الأحوال إن من القواعد الفقهية المعروفة أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء ما هو؟ الإباحة. بدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فاللام في قوله لكم للتمييز أو للإباحة. إذن هذا ينبغي أن نبعده على جنب، نقول الأصل فيه الإباحة فلا ينبغي أن نختلف فيه، فمثلا لو ورد إلينا يعني أشياء من الخارج فواكه أو ما أشبه ذلك فلا ينبغي أن نقول والله هذا ما عهدناه بأرضنا وهي فواكه ما ندري به، نقول الأصل فيها الإباحة، إذا لم تكن ضارة فالأصل فيها الإباحة. الأمر الثاني أيضا ينبغي أن يعلم وهو أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يجوز لنا أن نحدث عبادة ما لم ترد في كتاب الله ورسولنا في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث انتهينا من هذين الأمرين، الأمر الثالث وهو الذي معنا الآن، فيما إذا تعارض حديثان أحدهما حاضر والآخر مبيح، كما تعلمون يا أخوان أن التعارض هذا أمر نسبي، قد يحصل تعارض عندي أنا ولا يحصل تعارض عندك أنت، قد تفهم من النص لا أفهمه أنا وهكذا، فإذا التعارض قد يكون نسبي، لكن إذا تعارض هذان الحديثان عند عالم من أهل العلم فلم يمكنه الجمع بينهما، لا يمكنه الجمع بين هذين الحديثين، فهل يقدم الحاضر على المبيح أو المبيح على الحاضر؟ هذا بحاجة له يعني دواعي كثيرة، يعني هل العمل بالحاضر أولى من العمل بالمبيح أو العكس؟ إذا تأملنا بعض الأحاديث في حديث عدي هذا قلنا إن الحاضر يقدم على المبيح، وإذا قلنا مثلا إن بعض أهل العلم قد ينظر إلى قواعد العامة للشرع وينظر إلى مقاصد الشرع من جهة أخرى، أحيانا قد يقدم الحديث المبيح على الحديث الحاضر، لكن ينبغي أن يعلم أيضا أمر مهم جدا، وهو أنه أحيانا مثلا يقول يعني يذكر بعض أهل العلم أحكاما في الشرع ويقول هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، هذا أيضا ينبغي أن ينتبه له، وهو أنه لا ينبغي أن يعني نكلف الناس بأحكام ما ورد في الكتاب ولا في السنة ونقول هذا من باب الاحتياط، فإن الاحتياط كما قال بعض أهل العلم هو العمل بالدليل، لا تحمير الناس وتكليفهم ما لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله ولا عن سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم. هذه بعض أوجه الترجيح. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي منة أحاديث ادعى فيها بعض أهل العلم النسخ أنها منسوخة وليست كذلك، تعلمون مثلا إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور، هذه المسألة انفرد الحنابلة بإيجابها اعتمادا واستنادا إلى حديث جابر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم أتوضأ من لحوم الإبل. هذا حديث ادعى فيه بعض أهل العلم النسخ وأنه منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تارك الوضوء من لمسة النار. تهنئي عليكم كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام أيضا في ظل هذا الكلام قواعد مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها، كيف يرد على هذا القول وهو نسخ حديث جابر وحديث البراء بن عازب؟ قال رحمه الله: قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم أتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي بمرار الغنم؟ قال نعم. قال أصلي بمدارك الإبل؟ قال نعم. السطر. وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال احمد فيه حديثان صحيحان. حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وله شواهد من وجوه أخرى إلى أن قال وقد قال بعض الناس إنه منسوخ بقول جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لم يفرق بين لحم الإبل والغنم، إذ كلاهما في نفس النار سواء. فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا وخير في الوضوء من الآخر، علم بطلان هذا التعليم. وإذا لم تكن العلة نفس النار فنفس التوضؤ من ذلك لا يوجد نفس التوضؤ من جهة أخرى، بل يقال كانت لحوم الإبل أولا من توضأ منها كما يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها، ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النص لم يكن منسوخا فكيف وذلك غير معلوم. الوجه الثاني يؤيد ذلك الوجه الثاني نور السطر يؤيد ذلك الوجه الثاني وهو أن الحديث كان بعد نفس الوضوء مما مس في النار فإنه بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل وعلم أن الأمر بذلك بعد النص الوجه الثالث أنه فرق بينهما في الوضوء وفي الصلاة في المعاطن أيضا وفي الصلاة في المعاطن أيضا وهذا التفريق ثابت محكم لم يأتي عنه نقص بالتسوية بينهما لم يأتي عنه نقص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة فدعوى النفس باطل بل عمل المسلمين لهذا الحديث الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء إلا فرق بينهما الوجه الرابع أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل وذلك يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوخا وذلك يمنع كونه منسوخا وجه الخامس انه لو اتى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نص عام بقوله لا وضوء مما مس في النار لم يجد جعله ناسخا لهذا الحديث من وجهين دور السطر احدهما أنه لا يعلم أنه قبله وإذا تعارض العام والخاص احسبوا هذه قاعدة مهمة يا أخوان. وإذا تعارض العام والخاص ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه، بل إما أن يقال الخاص هو المقدم كما هو المشهور في مذهب مالك الشافعي وأحمد المشهور عنه، وإما أن يتوقف، بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما، السطر الثاني يعني الوجه الثاني من وجهين، أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام، فإن كان نفس الخاص فإن كان نفسها فإن كان نفس كان الخاص ناسخا، وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم، فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص، ولو كان هنا لفظ عام، كيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار؟ وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك أوتي بالسويق فأكل منه ولم يتوضأ، وهذا فعل لا عموم له، وهذا فعل لا عموم له، فإن التوضؤ من لحوم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين، والحديث المتقدم دليل ذلك، وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا نقل لفعله لا لقوله. تبقون النقطة القادمة ومهمة. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال الترك آخر الأمرين.
من فضلك اقلب الشريط.